طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال مؤلف رحمه الله تعالى إخواني في هذا الدرس، طبعا في شرح اللامية، لامية شيخ الإسلام، تكلمنا حول قول الناظم رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون ربهم، يرون حقا ربهم، وإلى السماء بغير كيف ينزل. وذكرنا ما يتعلق بالرؤية كتمهيد لهذه العقيدة عند أهل السنة، فهم يعتقدون بأن الله يرى يوم القيامة. طيب، قول المؤلف رحمه الله تعالى: والمؤمنون، في قوله والمؤمنون يرون حقا ربهم، ففي قوله والمؤمنون فيه أن إثبات الرؤية هو حاصل بأهل الإيمان، أن إثبات الرؤية هو حاصل لأهل الإيمان. كما في قوله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهذا الخطاب من ربنا في حق الكفار أن الله سيحتجب عنهم فلن يتمكنوا من رؤيته. وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي على رؤية الله، رحمه الله تعالى على رؤية الله. قال: فلما احتجب الله عن الكفار، ما مفهوم الآية؟ أنه لن يحتجب عن غيرهم وهم أهل الإيمان، قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال والمؤمنون يرون، في إثبات صفة الرؤية، وقد مر معنا في درس أمس ما يتعلق بالدلالة من الكتاب والسنة وإجماع السلف على رؤية الله. ذكرنا في الأمس ما يتعلق بالأدلة الدالة على رؤية الله. قال: والمؤمنون يرون حقا، وهذه إشارة إلى أن هذه الرؤية حقيقية، وذلك أن الرؤية تكون بأعينهم، بأعين رؤوسهم، لا بقلوبهم. الرؤية تكون بصرية، أي رؤية عين، فنرى ربنا عز وجل بماذا؟ بأعيننا التي في رؤوسنا، حقا حقيقية. لا كما يقول المبتدع. ما الذي يقول المبتدع ممن أراد أن يغير في هذه الصفة؟ قال: نعم، المؤمن يرى ربه رؤية قلبية، ليست بالبصر وإنما بالبصيرة، أي رؤية قلب، وهذا تأويل وتحريف لهذه الصفة وتعطيل لرؤية الله عز وجل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمؤمنون يرون حقا ربهم، أي أن هذه الرؤية من المؤمن ستكون واقعة إلى جلال الرب سبحانه وتعالى، ليست رؤية إلى أعمالنا ولا إلى أجرنا ولا إلى ثوابنا، بل رؤية إلى ربنا سبحانه وتعالى. وهذا من أعظم النعيم، الذي يحوزه المؤمن إن كان من أهل الجنة، النظر إلى رؤية الرب سبحانه وتعالى. طبعا تحت هذا التفاصيل يترك إن شاء الله في الواسطية إذا أطال في الأعمار حول موضوع الرؤية وموقف أهل البدع من ذلك. لكن اعلم في قول المؤلف: والمؤمنون يرون حقا ربهم، أن رؤية المؤمن للرب عز وجل رؤية ليس فيها إحاطة بالله، لا لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، رؤية من غير إحاطة. فربنا لا تدركه الأفهام ولا الأوهام ولا التخيلات، ولا نحيط به علما ولا نحيط به رؤية، لا تدركه الأبصار. وليس في هذا الدليل عند المبتدع على نفي الرؤية، لأن الله عز وجل أثبت الرؤية لكن نفى الإدراك، فالرؤية شيء والإدراك شيء آخر. الرؤية شيء، أنت أحيانا قد تنظر إلى شيء، مثاله لو أشرت لك إلى جبل ضخم، انظر لهذا الجبل، تنظر إليه، لكن من خلال النظر هل أحط؟ ما تستطيع أن تحيط به. ولله المثل الأعلى، فالرب يرى، لكن هل ندركه بأبصارنا إدراك إحاطة؟ لا. قال سبحانه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار جل في علاه. هذا إخواني في الله أما يتعلق بهذا البيت في قول المؤلف والمؤمنون يرون حقا ربهم. ثم قال وإلى السماء بغير كيف ينزل، هذه في الصفة الثانية صفة النزول، إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. وهذه إشارة من المؤلف إلى صفة النزول التي تكون للرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل، ما يكون من نزول الرب جل وعلا في الثلث الأخير من الليل. وأحاديث النزول إخواني في الله قد بلغت حد التواتر، قد بلغت حد التواتر إلى 28 صحابية، إلى 28 صحابية رووا أحاديث النزول. سبحان الله، ليس بصحابي واحد ولا اثنين ولا خمسة ولا عشرة ولا 15 ولا 20، بل قريب 30، 28 صحابي، فقد بلغ حد التواتر. ولهذا ما يملك المبتدع على أنه يقوم بالطعن في هذا الأحاديث، ما يستطيع، أحاديث متواترة، لأن حتى على قاعدتهم الذي قعدوها لأنفسهم أن أحاديث التواتر تؤخذ في العقيدة، فهم يلزمون بأحاديث النزول. حتى قال ابن عبد البر، قال ابن عبد البر لا يختلف أهل الحديث بصحته، قال ابن عبد البر لا يختلف أهل الحديث بصحته، أي ما هناك خلاف ولا نزاع في ثبوت صحة أحاديث النزول. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى رسالة متوسطة من 100 صفحة فيها شرح لحديث النزول، شرح لحديث النزول، ذكر فيه ما يتعلق بمباحث لهذه الصفة. وعندما نقول إخواني في الله صفة النزول لله جل وعلا، فنحن نعني صفة تليق بجلال الله، صفة تليق بجلال الله، فالله ينزل نزولا يليق بجلاله، كما معروف ليس كمثله شيء سبحانه، في أي صفة من صفاته ليس كمثله شيء. طبعا هناك تفريعات وهناك شبهات حول هذه المسألة، نرجي الحديث عنها إلى مقام آخر، وإذا يسأل في الواسطية تكلمنا فيها. أهل البدع بشكل عام إخواني في الله ينكرون صفة النزول لله عز وجل. طيب كيف أنكروها؟ كما قلنا من حيث الحديث لا فرار، ما يستطيع أحد أن يطعن فيه، ما يقدر. إذا ما الذي لجأوا إلى التحريف، لجأوا إلى التحريف، فقالوا نعم نحن نثبت النزول، لكن ما الذي ينزل؟ عندهم في هذه القضية ثلاثة أشياء نسبوا النزول إليها. منهم من قال أن هذا النزول هو نزول ملك، ومنهم من قال أن هذا النزول نزول أمره، ومنهم من قال أن هذا النزول نزول رحمته، هذا الذي استطاعوا عليه أنهم أول الحديث، وكما قلنا والتأويل هو إخراج اللفظ عن ظاهره، ينزل ربنا قال ينزل الملك، أي ملك من ملائكة من ملائكة ربنا ينزل. طيب على قولهم، على قولهم إن أبيتم إلا هذا التحريف أن الملك هو الذي ينزل، السؤال هو اقرأوا تمام الحديث، هل الملك إذا نزل يقول هل من مستغفر فأغفر له؟ هل يقول الملك هل من مستغفر فأغفر له؟ هل الملك بقدرته غفران الذنوب يا إخوة؟ ولا يغفر الذنوب إلا الله، هذه من خصائص الرب غفران الذنوب. فعلى قولهم هذا، هذا كفر. إذا ترون أن الملك هو الذي يغفر ذنوب العباد هذا كفر، إذن لا مشاحة في العرب أنهم عبدوا الملائكة لأنهم سيغفرون لهم، إذن هذا تأويل باطل فاسد. وعلى القول الثاني أن النازل هو أمره، ينزل ربنا أي ينزل أمر ربنا، قال في محذوف تقديره أمر بمعنى ينزل أمر ربنا، هذا المحذوف عذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. نقول طيب تنزلا تنزلا، السؤال هو هل أمر الله جل وعلا له وقت محدد؟ يعني في النهار ما في أوامر لله تنزل؟ ما ينزل أمر الله إلا في هذا الوقت فقط، لأن الحديث قال ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، هذا وقت النزول. إذن أمر الله على قولكم ينزل في هذا الفترة، ثم باقي الأوقات تعطل الدنيا عن أوامر الله عز وجل، وربنا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. على التأويل الثالث وهذا الذي يدندن به القوم، ينزل ربنا في الثلث الأخير بمعنى تنزل رحمة ربنا في الثلث الأخير، فيقال هل رحمة الله تختص بالثلث الأخير في الليل فقط؟ هل رحمة الله تختص بالثلث الأخير في الليل فقط؟ الجواب لا، بل إن رحمة الله قريب من المحسنين، فرحمة الله من الصفة اللازمة للرب التي لا تنفك عن الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، فهو دائما منتصفا بهذه الصفة، وهذه الصفة الرحيم متعدية لسائر خلقه، فهو رحيم بخلقه، فما قامت السماوات والأرض إلا على رحمة الله عز في علاه، فكيف بعد تحصرون رحمة الله في هذا الوقت الضيق؟ ولهذا إخواني في الله هذه كلها تأويلات باطلة فاسدة. فالحاصل أن أهل السنة، ولهذا يقول عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى قال أغيض حديث، أغيض حديث على الجهمية حديث النزول، أغيض حديث يزعجهم جدا، يزعجهم جدا، قال أغيض حديث على الجهمية حديث النزول، قال ذلك عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، لأنه ما استطاعوا أن يخرجوا منه، لا من حيث إنكار أصله لأنه متواتر، ولا من حيث تأويله لأن التأويل ضعيفة مردودة لا تنهض، إذا ما بقي منهم إلا الاعتراف به، والاعتراف به سيجرهم إلى صفات كثيرة، صفة النزول تضمن صفة العلو لأن نزول، صفة الكلام هل من مستغفر، ستلزمهم بأشياء. لهذا كان أغيض حديث، أغيض حديث. ف فالحاصل إخواني في الله أن حديث النزول من الأحاديث التي يثبتها أهل السنة والجماعة. طبعا كما قلت وأنا أشرت إلا في كلامي إلى أن هناك إشكالات وقد تقع هناك بعض الأمور التي تحتاج إلى تفصيل، لكن نرجي الحديث عنها. ويهمني في هذا المقام إخواني في الله أن أبين أمر مما يستدل به المبتدعة في التشغيب على حديث النزول في قصة ذكرها الرحالة ابن بطوطة. تسمعون عن ابن بطوطة؟ رحالة جاب الأرض، دار شرقا وغربا، دخل إلى شعوب ودول وحضارات، وكان يسجل ذلك في مذكراته. ذكر ابن بطة أنه دخل إلى بلاد دمشق إلى جامعها، فصادف رجلا وصفه بأنه كثير العلم، بأنه كثير العلم قليل العقل، وصفه هكذا. وأن هذا الرجل الذي وصف بقلة عقله ما به، قال كان يتكلم في المنبر، يتكلم في المنبر ويشرح حديث النزول بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل، ثم قام ونزل من على منبره قال كنزولي هذا، كنزولي هذا، أي شبه نزول الله بنزول نفسه أي الخطيب. طيب هذه القصة قد يقول قال إيش اللي فيها؟ الذي فيها أنا بن بطوطة قال وهذا الرجل هو ابن تيمية، قال بأن هذا الرجل هو ابن تيمية. هذه القصة طبعا المبتدعة طاروا بها، فرحوا بها، صفقوا لها، نشروها، قال هذا ابن تيمية حقكم، ممثل مجسم. ولذلك كثيرا ما ينسبون شيخ الإسلام إلى التجسيم والتمثيل، وهذه القصة تؤيد ما ذهبوا إليه. خلاصة الكلام إخواني في الله على قصة ابن بطوطة اختصارا، أولا من هو ابن بطوطة حتى نجعله في ميزان التقويم نقومه. ابن بطوطة يقول العلماء هو رجل ليس مؤتمن لا في أخباره ولا في حكاياته، لا في أخباره ولا في حكاياته. ومن نظر إلى مذكراته وتاريخه الذي ألفه تجده أنه رجل يعتقد في الأولياء، يعتقد في الأولياء، هذا أولا. ثانيا ما عرف عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ما عرف عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه من المنابذين لفكر التجسيم والتشبيه والتمثيل، نابذ لهذا الفكر، وكتبه تشهد له بذلك، مؤلفاته التي بلغت المئات. فكيف بعد هذا يترك الذي قرره والذي دافع عنه واستمات عليه على قصة الله أعلم بواقعها؟ خاصة أن ابن بطوطة ما يعرف ابن تيمية، ما يعرفه، وإنما سأل الذي عنده من هذا، من هذا؟ قال ابن تيمية. فما يدرين هذا الذي قد سأله من هو، من هو؟ لعله خبيث، لعله مبتدع، لعله رجل حاقد على شيخ الإسلام فافترى على ابن بطوطة وقال أن هذا هو ابن تيمية. الرد الثالث والأخير في هذا المقام، ولا هناك ردود كثيرة، أن العلماء الذين تتبعوا دخول ابن بطوطة إلى دمشق كان في الفترة الذي فيها شيخ الإسلام محبوس في سجن القلعة، وهذا يشهد له التاريخ. الفترة التي دخل فيها ابن بطوطة إلى دار دمشق وقد أرخ هذا بتاريخيا هي نفسها الفترة الذي وشيخ الإسلام في السجن. إذن من الذي وجدته يا ابن بطوطة في جامع دمشق؟ كذلك قال العلماء. وهل خطب شيخ الإسلام في جامع دمشق أصلا أم لم يمكن من الكلام في هذا الجامع؟ وهناك ردود كثيرة ذكرها جماعة كبهجة البيطار وجماعة من العلماء في الرد على هذه الفرية، على هذه الفرية نبهت عليها، لأن هذا قد تجدونه خاصة في قضايا النزول، أن شيخ الإسلام ابن تيمية يلمز إلى التشبيه والتجسيد في من خلال طرق هذه القصة، والتي كما يقال ليس لها حقيقة واقعية ولا صحيحة عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. قال: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. كذلك في هذا البيت إخواني في الله أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى مسألتين من مسائل المعتقد. كما قلنا هذه المنظومة ليست خاصة في الأسماء والصفات، وإنما هي في العقيدة، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، فيشير إلى بعض الأبواب في المعتقد. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، وأشار إلى هاتين المسألتين، إلى مسألة الميزان وإلى مسألة الحوض. قال: وأقر من الإقرار، أقر من الإقرار، والإقرار يأتي بمعنى الاعتراف. أي أعترف وأقر وأظهر. ويأتي الإقرار كذلك بمعنى الإثبات، ويأتي الإقرار بمعنى الإثبات. أثبت وأقر أي أثبت، كما يقال أرض مستقرة بمعنى أرض ثابتة. فيأتي الإقرار بمعنى الثبوت. قال: وأقر بالميزان. الميزان في اللغة هو ما يوزن به الشيء، الميزان في اللغة هو ما يوزن به الشيء، أي شيء يستخدم كوزن للأشياء يسمى ميزان. ثم بعد ذلك في لغة العرب وفي لغة الناس وفي عرف الناس الموازين كثيرة، ميزان كذا، ميزان الآن عندنا إلكتروني، ميزان الرقمي، الميزان يكون بالحمل، الميزان يكون بالكفة، الميزان موازين كثيرة عند الناس في عرفهم، تجد أن كل الموازين تحت هذا الضابط، هو ما يوزن به الشيء، هذا هو في لغة العرب وفي لغة الناس. والأراد المؤلف رحمه الله تعالى بالميزان هنا هو الميزان الذي ينصب يوم القيامة. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بالميزان الميزان الذي ينصب يوم القيامة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهو ثابت بالكتاب والسنة وبإجماع سلف الأمة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. ففيه وضع الموازين، وقال سبحانه: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فعندي موازين، أي هذا الميزان شيء موجود، فهو شيء موجود. تأتي مسألة أخرى، هل هذا الميزان الذي يخبر عنه ربنا هل هو ميزان حقيقي أم معنوي؟ لأن المبتدع ما يستطيع أن ينكر الميزان، يقول: لا، الميزان كيف أنكره، قد وجد في كتاب الله، ما أستطيع أنكره. لكن ما الذي خرجوا؟ خرجوا بتأويله، قالوا: هل هذا ميزان يا أهل السنة أنتم، هل تعتقدون أنه ميزان حقيقي يوضع، أم أنه ميزان معنوي إشارة إلى كمال عدل الله، وأن الله سيحاسب العباد على أعمالهم. فالمبتدع يذهبون للثاني، يذهبون أن المقصود بالميزان والموازين هو الحكم العدل، هو الحكم العدل، إشارة إلى كمال عدل الله، وأن الله يحاسب العباد حسابا دقيقا كما تحاسب الموازين الأشياء. هذا عقيدة المبتدعة. لكن أهل السنة يقول لا، بل هو ميزان حقيقي حسي يأتي به الرب جل وعلا يوم القيامة. ولماذا المبتدعة ذهبوا إلى أنه ميزان معنوي؟ لماذا ذهبوا إلى هذا المذهب؟ يعني ما الذي يضرهم؟ يقوم بقول أهل السنة، بما أنه ميزان موجود إذن ميزان حقيقي، لماذا ذهبوا إلى أنه معنوي للتأويل؟ لأنه شبه في رؤوسهم. ومن هذه الشبه إخواني في الله، قالوا أنتم يا أهل السنة تقولون بأن وظيفة هذا الميزان أنه توزن به الأعمال، والسؤال هو وهل الأعمال توزن؟ هل الأعمال توزن؟ لا، هم يقولون هكذا، يقول لا، الأعمال شيء معنوي، الأعمال شيء معنوي، فكيف تأتي بأعمال تطرحها في ميزان؟ كيف؟ كيف؟ أرد عليهم أهل السنة والجماعة، قل بقولهم بأن الله سبحانه وتعالى بقدرته يجعل الأشياء المعنوية يحولها إلى أشياء مادية حسية، هذه بقدرة الله، هذا بقدرة الله. وأشياء وأدلة كثيرة تدل على ذلك، مثاله ما جاء في الصحيح أن يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ما الذي يؤتى به؟ إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ما الذي يؤتى به؟ يؤتى بالموت، يؤتى بالموت، على شكل ماذا؟ على شكل كبش. السؤال، الموت شيء ملموس أم شيء حسي؟ ما أتحدث عن ملك الموت، أتحدث عن الموت، موت شيء معنوي، هي مفارقة. فماذا يجعله ربنا عز وجل؟ يجعله إلى شكل حيوان كبش، فينحر، فيقال يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. إذن هذا بماذا؟ بقدرة الله. هل أنت تطعن في قدرة الله؟ تقول الله ما يستطيع، حاشا، كفر، كفر. العلم الحديث الآن، العلم الحديث وصل إلى جعل أشياء معنوية تكون حسية، أشياء حسية كمخططات وكتنظيمات وكالذرات، أشياء هي معنوية، لكن استطاع الطب والعلم الحديث إلى جعلها أشياء حسية ظاهرة أمامنا. الذكاء، ذكاء شيء حسي معنوي، ومع ذلك عندهم معيار، معيار لنسبة الذكاء، أنت يا عبد ذكاؤك 60% وأنت 40 وأنت عندك غباء، من أين جئت بالنسبة هذه؟ ذكاء هذا ذكاء شيء معنوي، في استطعنا أجهزة تجربة يستطيعون. فالذي يطعن في الطب، في الذي يسلم بالأطباء بهذه النتائج مثلا في هذه المسألة، هل تطعن في الرب أنه ما يستطيع جعل أعمال أشياء محسوسة ملموسة؟ هذه بقدرة الله عز وجل، بقدرة الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هذه يدلي بها بعض المبتدعة في إنكارهم للميزان ولا معول عليها. فالميزان حقيقي، كذلك جاءت الأحاديث أن له كفتان، له كفتان. له صفات ثانية نجعلها في مقام آخر بإذن الله في التفصيل في الميزان الذي يكون يوم القيامة. طيب، أحاديث الموازين إخواني في الله والميزان تنوعت في مدلولاتها، تنوعت في مدلولاتها الأحاديث والآيات التي جاءت في وصف الميزان. فمنها أحاديث أخبار أخبرت أن الميزان إنما يوزن فيه الأعمال، توزن فيه الأعمال، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ذكر. ومع ذلك أين يوزن؟ في الميزان. ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن، قاله عليه الصلاة والسلام، ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن. فهذه أحاديث كثيرة على هذا النحو، فيها يخبر رب نبينا على أن الذي يوزن العمل، ذكر، عمل صالح. طيب، أحاديث أخرى تدل على أن العامل هو أن البطاقة أو أن صحائف الأعمال هي التي توزن، على أن صحائف الأعمال الكتب التي فيها يا عبد الله سجلات حسناتك وسيئاتك، هذه الصحف هي التي توزن، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في حديث البطاقة، كما جاء في حديث البطاقة حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. حينما يؤتى بذاك الرجل الذي عنده من السجلات ما هو مد البصر، يوضع على في كفة، ثم يقال له إن لك عندنا بطاقة، وماذا فيها؟ لا إله إلا الله، فوضع في الكفة الأخرى، وهذا كما يؤيد لك على أن الميزان له كفتان، كفة وكفة. فلما يوضع في الميزان تطيش السجلات لعظم أثر وثقل هذه البطاقة الذي فيها توحيد الله جل في علا. الشاهد من هذا الحديث فيه أن الصحف والكتب هي التي توزن. أحاديث أخرى أخبرت على أن الذي يوزن هو العامل، على أن الذي يوزن هو العامل. أي الشخص هو بنفسه يطرح في الميزان، كما قال تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أي أن لا وزن لهم، وهذا يكون في الميزان، يكون في الميزان. وهكذا جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالرجل العظيم السمين، يؤتى بالرجل العظيم السمين فلا يزن عند الله، فلا يزن عند الله، أي لا يكون له وزن وهو سمين ضخم، دل على أن هذا الضخم يطرح في الميزان ولا وزن له. كذلك ما جاء في ابن مسعود عندما تضاحك بعض الناس على دقة ساقيه رضي الله تعالى عنه، على دقة رجلي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فأخبر نبينا أنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، فأخبر عليه الصلاة والسلام أنهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هذه ماذا تدل إخواني في الله؟ على أن العامل هو الإنسان هو الذي يطرح في الميزان. إذن عندي العمل وعندي الصحف وعندي العامل، فهذه الأشياء هي التي توزن. فهل في هذا تعارض أو تناقض؟ قال العلماء أنه لا إشكال، إذ أن حقيقة الأمر كله يعود إلى العمل، هو العمل حقيقة الأمر. إذ أن الصحف في ماذا فيها؟ فيها عملك. والشخص عندما يوزن، ما الذي يوزن في الشخص؟ عمله هو الذي يحدد ما أنت عليه من ثقل أو من خفة، فهي تؤول إلى العمل، تؤول إلى العمل. كذلك مسألة إخوان مما تتعلق بالموازين، كم عدد الموازين؟ قال المؤلفون رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان. قيل أن عدد الموازين أنه ميزان واحد فقط، ميزان واحد وهو لا يعلم بعظمته إلا الله، لا يعلم بعظمته إلا الله. فهذا الميزان توزن به أعمال الخلائق جميعا. كيف؟ الله أعلم. يمكن، يمكن كقدرة الله على حساب الخلق بلمح المصر، بلمح البصر سبحانه، كذلك الميزان. قيل من الأقوال في عدد الموازين أن لكل أمة ميزان، لكل أمة ميزان. فيأتي أمة موسى لها ميزان متعلق به، وأمة عيسى لها ميزان، وأمة صالح لها ميزان، وأمة نبينا محمد لها ميزان. كل أمة لها ميزان، لأن أجر الأمم يختلف، في هناك المضاعفة، في هناك شيء. هذا كل أمة تتعلق بدرجاتها وتحديد أجورها. هذا قول الثاني. القول الأخير أن لكل شخص ميزان، القول الأخير أن لكل شخص ميزان، ميزان توزن به عملك، يوزن به عملك. قال: وأقر بالميزان. هذا إذن انتهينا. قال: والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. هذا إن شاء الله يترك في درس غد، مسائل الحوض وما يتعلق به من مباحث. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لا، هذه الآية ما تدل على تعدد الموازين. لماذا؟ لأن قال: ونضع الموازين، بمعنى ونضع الموزونات. الموازين هنا بمعنى الموزونات، أي أشياءك أنت نضعها في هذا الميزان، الصالح والطالح والسنة والبدعة والرشاد والغي والضلال والأعمال والأخلاق والآداب، هذه موزونات سميت موازين. ولهذا ما يستدلون بهذه الآية، لو كانت الآية صريحة لانتهى الإشكال، لكن بعض ما يسلم بهذا، لأن يفسر هنا ونضع الموازين بمعنى الموزونات التي توزن، وهي كثيرة، لهذا جمعت. هذا مر على في كذا شرح الطحاوية، ذكر الخلاف في هذه المسألة وأشار إلى هذا الخلاف، والأمر يحتاج إلى أدلة، فالله أعلم. لكن أكثر العلماء أنه ميزان واحد وبعض الموازين، فبعض الأشياء يعني قد ما تعطيك علم كثير، لكن حسبك أن العمل يوزن، هذا اللي يستفيد منها المسلم.